بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. ما أسمع، عفوا، تفضل يا أبا نذير.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
ولو سمحت أعيد سؤالا بالأمس لأني نسيت بعض معلومات مهمة، خطأ من عندي.
تفضل.
موضوع سؤال تحويل عملات. ما حكم إنسان يسافر إلى بلاده بالمال زكاة عملته الأورو وهو ملزم بتصريح به لدى جمارك، ومن ثم تحويل نقود إجباري في بنك إلى عملة البلد، مع العلم أن قيمته ستنقص بالنسبة للسوق السوداء؟ وأضيف شيئا، ولما رجع هذا إنسان من بلده جمارك يطلبون دليل تحويل نقود في البنك. هل واضح شيخ؟
يا أبا نذير، أنت الآن تقصد بأن هذا المال مال زكاة؟
نعم، مال زكاة.
طيب، وبالنسبة للانخفاض يعني القيمة، شديد كثير ولا قليل؟
شديدة.
وهل يسمح له أن يبيع في السوق السوداء؟ يسمح له؟
ممنوع.
طيب،
لابد تصريح عند جمارك.
نعم. طيب، وهل عندكم فقراء هناك في فرنسا مثلا ممكن انك تعطي زكاتك لهم؟
هنا في فرنسا صعب موجود فقراء.
طيب، لو حولت تحويل يعني عن طريق التحويل ولا تحملها معك، هذه ممكن ولا ياخذون شيء؟
نعم، تحويل صعب جدا.
طيب يا أبا نذير، طيب أبشر إن شاء الله. سؤال آخر.
سؤال طرب كما نقول، نحن العام الماضي ما ذهبنا إلى المسجد نبيضة لأن حر شديد، وزي ذلك لا وسائل النقل، وخيماتنا بعيدة عن هذا المسجد. ممكن مراجعة كلمات على مسجد نمرة من فضلك؟
يعني أنتم ما ذهبتوا إلى يعني مسجد نمرة في يوم عرفة، ها؟
نعم، خيماتنا بعيدة.
وصليتم في خيمتكم؟
نعم شيخ.
طيب إن شاء الله يا أبا نذير. سؤال آخر؟
لا، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا، حياكم الله، تفضل يا جميل.
مساء الخير شيخ.
حياك الله يا جميل،
الله يعطيك العافيه. شيخ، انا ساكن وسط المسجدين.
كيف؟
او ثلاثه.
كيف
انا وسط بيتي وسط ثلاثه مساجد.
جميل.
ولهم قريبات عندي 250 متر بس.
يا جميل.
نعم.
كيف حالك؟
يعطيك العافيه.
الله يعافيك. انت تسال تقول انك يعني تسكن في بيت حولك مساجد ثلاثه؟
نعم.
طيب، وبعدين؟
بعدين الفرق بينهم شوي يعني دقيقة، والمسجد الجامع هو واضح عندي أكثر، واضح عندي الصوت أكثر. الحين لما يأذن المؤذن الأول أبا أتابعه، لكن بعد دقيقة يجيني الثاني، بعد شوي يجي الثالث، مو معنى تبعي منهم. ومرات أنا أنتظر الأوليات أخليه وأنتظر الجامع، هل يجوز لي أن أنتظر الجامع؟
إن شاء الله يا جميل، إن شاء الله.
يبارك ربي فيك. السؤال الثاني.
إيه.
دعا الصباح ودعا المساء وباقي الأدعية بعد الصلاة، هل هي بعد الفرض مباشر وبعدين نقوم للسنة البعدية، أو أول نصلي السنة البعدية وبعدين رد الأذكار؟
يعني قصدك الدعاء الأذكار اللي بعد الصلاة مش أذكار الصباح والمساء؟
لا الصباح ما الصباح معروف بعد الفرض عرفنا، لكن الدعاء اللي بعد الصلاة بعد السنة
بعد الفرائض.
بعد الفرائض بارك الله فيك.
إن شاء الله يا جميل،
ربي يعطيك العافية والخير.
مرحبا. أم سامي، تفضلي. أم سامي من ليبيا. أم سامي تفضلي. راحت أم سامي، تفضلي. أمة الله من اليمن تفضلي.
السلام عليكم. أشياء.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي عدة أسئلة.
تفضلي.
يا شيخ، نرجوك على إنه لو كلمت أخوي قال لي أنت تبغى أمي.
يا أختي الفاضل استني، لا ما أسمع عدل أنا، ممكن تضبطين الصوت الله يحفظك وتسألين بهدوء، لا تستعجلين.
زوجي حلف.
زوجك حلف
إنه لو كلمت أخوي.
أيوة.
قال لي أنت كظهر أمي.
أي.
وهو يجهل معناها ويجهل حكمها.
أها.
لا علم له أنه ظهار وأن له كفارة.
أي نعم.
والآن يا شيخ قالوا له صيام شهرين.
نعم.
متى يبدأ الصيام؟ وهل وقت الصيام يجتنب يعني مجامعة امرأته أو يكلمها؟ وهل وقت الصيام أبقى معه بنفس البيت وأقوم بخدمته؟ نحن سألنا عن هذا، قالوا أول ما تكلمي أخوك يبدأ بالصيام.
طيب.
والآن يا شيخ في العيد يجتمع الأهل كامل وأخويا من ضمنهم، هل إذا كلمته يبدأ زوجي بالصيام؟ مع العلم أنه عندنا أيام الصيف والأجواء شديدة الحر وزوجي لا يستطيع الصيام، مع العلم هو أيضا يتعبنا الصيام، الحمد لله ما عنده مرض بس الصيام يتعبه خاصة أيام الحر، وهل إذا صام وتعب مرض ووقف الصيام هل يعود من جديد أو يواصل من مكان ما وقف؟
طيب الآن أفتى أحد بأنه عليه الصيام، ها أفتوه
يعني قالوا في هذه الأيام لا يوجد عتق رقبة.
إيه، لكن أفتاه مفتي بأنه عليه الصيام.
قال له أنت يعني من ناحيتك إنك شاب وهذا يستطيع إنه يصوم، لكن هو بالنسبة لصوم رمضان يخرب وهو متعب جدا يعني ويمرض.
طيب أبشري.
السؤال الثاني يا شيخ، أخي كمان حلف على يعني بينهم مشاكل بين أخوي وبين زوجي.
إيه.
تمام. حلف حرم طلاق يعني إذا ذهبت مع زوجي مكان ما يشتغل مكان شغله حرم طلاق، لو ذهبت معه يعني إنه معاشي أنزل بيت أهلي والآن في العيد بنزل، كيف يعني هل يقع طلاق أخي؟
يعني هو قال حلف بالحرام والطلاق إذا أنت ذهبت مع زوجك إلى مكان عمله إنه إيش؟ إنك ما تنزل من بيت أهلك.
إنني ما أنزل بيت أهلي الآن يعني ما أرجع بيت أهلي، أو أنزل في الوقت الحالي إلى أن يحل المشكلة، يعني أجلس بيت أهلي أو ما يعني في البلاد حقنا يعني ما أجلس عند زوجي إلا لما يحل المشكلة
إن شاء الله.
تمام.
هو متزوج طبعا، أخوك متزوج حلف على زوجته.
أيوة متزوج.
أها.
طيب يا شيخ، هل الزيوت التي تستخدم للشعر من أجل أن ينبت الشعر جائز أم لا؟
طيب.
السؤال الثالث، هل أستخدم يعني استخدام قهوة التخسيس جائز من يعني هي من الأعشاب من أجل أن يقلل السمنة؟
إيش هذه قهوة؟
قهوة أيوة، هي أعشاب طبيعية.
قهوة أعشاب طبيعية؟
أيوة.
للتخسيس ها؟
أيوة.
إن شاء الله.
سؤال أخير ممكن؟
ممكن تفضلي.
وحدة كلفتني يا شيخ اكتشفت انه زوجها يراسل جارتها.
أيه.
لما علمت واجهت زوجها وقال لها خلاص لن يعود هذا الامر. وبعدها اكتشفت انه لا زال يراسلها. فقامت المرأة وكلمت جارتها واعتذرت جارتها منها، مع العلم ان هذه المرأة كانت تعامل جارتها كأنها اختها. قالت لها جارتها سامحيني واستري علي، والمرأة صدقتها. ولكن هذه الجارة لم تبطل، كانت تحاول الاتصال بهذا الرجل بعدما حضر رقمها وتسوي له رسائل، والمرأة قاطعتها. فماذا تنصحها؟ وزوجها اعتذر منه الزوجة ونجم وتاب، بس المرأة قاطعتهم ولم تخرج بيتهم، فهل فعلها صحيح؟ وهل إذا عادت الجارة الاتصال بزوجها أن تشتكيها إلى أهلها، أم ماذا عليها أن تعمل؟
إن شاء الله أخت الفاضل أبشري،
جزاكم الله ألف خير.
مرحب.
شكرا،
أهلا وسهلا. طيب فضل أحمد.
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟ طال عمرك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك طال عمرك.
حياك الله.
طال عمرك عندي سؤالين خفاف الله يحفظك.
تفضل.
طال عمرك كأخير الشفع والوتر بعد العاشرة 11 و12 هل يعتبر من قيام الليل؟
إن شاء الله. سؤال ثاني يا أحمد.
السؤال الثاني طال عمرك، قال تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون.
أي.
في الصلاة، في الصلاة الجهرية اللي هي المغرب والعشاء والفجر، مثلا الإمام يقرأ بعد الفاتحة يقرأ، هل أنا أستمع له أو أني أقرأ ما تيسر من القرآن؟
إن شاء الله.
أو أقرأ في الركعتين اللي هو ما فيها قراءة الإمام، أم أني أنصت له وأتدبر فيما يقول من فيما يقرأ؟
إن شاء الله يا أحمد.
الله يحفظكم طال عمرك، شكرا جزيلا.
مرحبا، مرحبا، بارك الله فيك، حياكم الله. طيب قبل ما أبدأ بالإجابة على الأسئلة، أسئلة اليوم، عندي سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. السؤال الأول يقول بأن لدي أخ مقتدر لكنه لا يريد أن يضحي، وأنا حالتي ليست مثل حالته وأريد أن أضحي، ونسكن فوق بعض، يعني قسم أخي فوق وأنا في الطابق السفلي. يقول هل تجزئ الأضحية الواحدة عن البيتين؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، لا ينبغي للإنسان أن يتركها ما دام أنه مستطيع وقادر على ثمن الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق. فالله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وأظهر الأضحية لكونها شعار من شعار أهل الإسلام، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتساهل ما دام أن عنده القدرة، لكن لا نستطيع أن نؤثمه إذا فعلا ترك هذا. وأنت إذا كان ثمن الأضحية يشق عليك ويوقعك في حرج ويؤثر على النفقة الواجبة، ما يجب عليك يا أخي الفاضل. لكن إذا قلت والله أنا حاب ولا يؤثر على النفقة الواجبة، طيب وتكفيك أضحية أنت عنك وعن أهل بيتك، وممكن تطعم أخاك الذي في الطابق العلوي من أضحيتك، بارك الله فيك. السؤال الثاني من أحد الإخوة من الصم يسأل عن القط، يقول هل صحيح بأن القطة خرج من فم الأسد وأن الفأرة كانت تريد أن تقرض حبال السفينة فأخرج الله تعالى القطة من فم الأسد، وكذلك ذكر مسألة الخنزير وغير ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، عندنا ما يتعلق بقصص الأنبياء، المرجع في هذا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نجزم به حينما يعني نذكره ما في كتاب الله جزما، وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض على القواعد الحديثية. فإذا كان الحديث صحيح الإسناد أخذنا به، وهناك أحاديث كثيرة الإمام البخاري رحمه الله تعالى ضمن صحيحه ذكر كتاب الأنبياء، ضمن صحيحه ذكر كتاب الأنبياء، وكذلك بقية علماء الحديث الذين صنفوا في السنة في دواوينهم ذكروا أخبار الأنبياء وقصص الأنبياء. وبالنسبة هذا يجزم به، هذا يجزم به. أما الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة أو الضعيفة، فالموضوع والمكذوب لا يجوز روايته، ولا يجوز نقله إلا على سبيل التحذير والتنبيه. وأما الأحاديث الضعيفة التي عن الأنبياء فهذه تعرض أيضا على القواعد الحديثية ما احتمل التحسين بمعنى النظر في شواهده وفي متابعاته مثلا قلنا به. ومن لا والحديث الذي لا يحتمل التحسين لا نقول به. بارك الله فيك. يبقى عندنا الروايات الإسرائيلية، وهذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبهم. ولذلك أغلب الروايات التي تذكر عما في سفينة نوح هي حقيقة إسرائيلية. نحن نجزم يقينا بأن الله تعالى أمر نوحا بأن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين، لأن الله تعالى أمره بذلك، من كل زوجين اثنين، يعني من كل جنس من المخلوقات اثنين، لأن الطوفان العظيم هذا أغرق الله فيه الكرة الأرضية ولم ينجو إلا نوح ومن معه في السفينة. ولذلك العلماء يقولون بأن نوح هو الأب الثاني للبشرية، الأب الأول آدم، الأب الثاني نوح عليه السلام. ولذلك قال تعالى قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، إلا من طبعا ضل وكفر. احمل فيها من كل زوجين، يعني من كل جنس زوجين ذكر وأنثى. فجميع المخلوقات حملها نوح في سفينته بأمر الله سبحانه وتعالى. وهنا بدأت القصص والمختلقة والروايات المنقولة من هنا ومن هناك. قالوا بأن القط خرج من فم الأسد لأن صورة القط تشبه صورة الأسد فركبوا شيء من هذا القبيل، وقالوا بأن الخنزير لوث وأرسل الله تعالى يعني الخيل تنظف أو شيء، يعني كلام كل هذا حقيقة ممكن يذكر للتلهي وليس وراءه يعني كبير فائدة ولا قيمة. وماذا نحتاج من هذا؟ يعني ماذا يعني نصل إلى ماذا؟ المعلوم بأن الله تعالى خلق الخلق وجعل كل خلق له جنس، ما يخلق شيء من شيء. ولذلك الأسد فصيلة الأسد هذه معروفة، فصيلة الذئاب معروفة، فصيلة القطط معروفة، فصيلة الطيور معروفة. فهذا الذي يظهر، ولذلك هذا كلام غير صحيح. وأنصحك يا أخي الفاضل بأن تهتم بالذي ينفعك ويرفعك وفعلا يضيف إليك إضافات تشوفها في واقع حياتك، يعني تستفيد منها عمليا. طيب ما الفائدة الآن إذا جلست الآن أقرأ ساعة ساعتين بأن القط خرج من فم الأسد، أو أن القط لما عطس الأسد مثل ما يقولون خرج؟ وش الفائدة؟ ماذا أستفيد؟ هل في يعني حكم شرعي مثلا ولا مجرد تلهي؟ لا، أنا أقرأ في العقيدة، أقرأ في الإيمان، أقرأ في علاقتي بربي، أقرأ كيف يعني أعبد الله عبادة صحيحة، أتعلم أحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام الصلاة. نحن في هذا البرنامج يأتينا سيل من الأسئلة، نتفاجأ أحيانا أن كثير من المسلمين وللأسف يجهلون يعني ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يجهلون أبجديات المسائل اللي الله عز وجل كلفهم بها. يعني إنسان لابد أن يشغل نفسه بالنافع. وأما هذه القصص وهذه الأشياء لو كان فيها يعني خير وفائدة لنص عليها ربنا جل وعلا في كتابه، ولنص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وأن يهدينا وأن يرشدنا وأن يعلمنا، اللهم آمين. أبو نذير من فرنسا يقول شخص لديه زكاة بعملة الأورو أراد أن يسافر إلى بلده حتى ينفقها على الفقراء والمساكين، هناك لابد من أن يصرح بهذه المبالغ عند الجمارك ويلزمونه بذلك. يقول إذا صرح سيصرف العملة وستكون يعني ضعيفة جدا بحيث تذهب غالب قيمة هذه العملة، ولا يستطيع يعني تحويلها في السوق السوداء، ماذا يعمل؟ أبو نذير بارك الله فيك. بالنسبة للزكاة يجب على المسلم أن يهتم لها وأن يهتم بها وأن يصرفها في طرقها الشرعية وفي مجالاتها التي جاء النص الشرعي بذكرها في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والعلماء ينصون على أن المزكي إذا نقل زكاته لا يجوز أن يخصم قيمة النقل وقيمة التحويل من الزكاة، لأنه سيحمي ماله ويجر إلى نفسه نفعا. ولذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يوزع زكاة ماله في البلد الذي يسكنه، واعتقد عندكم في فرنسا فقراء ومساكين خاصة هؤلاء المهاجرين إلى بلاد أوروبا، وممكن تتواصل مع المراكز الإسلامية والهيئات الشرعية أو أئمة المساجد مثلا، فيدلونك ويرشدونك إلى أماكن هؤلاء الذين تضع زكاة مالك فيه، وهذا هو الأسلم والأفضل، لأنك بهذا قد تذهب نصف الزكاة بهذا التحويل، قد تذهب نصف الزكاة بهذا التحويل، أو أنك تقسمها مثلا في بلدك وتحولها في وتوزعها في بلدك الذي تسكنه، وتحول جزء منها إلى يعني بلادك الأصلية لفقراء أو مساكين أنت تعودت على أن ترسل لهم الزكاة سنويا. هذا الذي أنصحك به بارك الله فيك. أبو نذير من فرنسا يقول: العام الماضي حجينا وفي عرفة لم نستطع الذهاب إلى مسجد نمرة للحر الشديد ولأن وسائل النقل لم تكن يعني متوفرة، صلينا في الخيمة. يا أبا نذير بارك الله فيك، أولا الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، فمن وقف في عرفة في الوقت المشروع فإنه في واقع الأمر، من وقف في عرفة في الوقت اللي هو من بعد الزوال في قول جماهير أهل العلم فإنه أتى بالركن، أتى بالركن. بالنسبة للصلاة في مسجد نمرة ليست شرطة من شروط صحة الحج، ولا هي من واجبات الحج، ولا هي من الأمور التي يتوقف عليها الحج، ولذلك اللي يستطيع يذهب إلى نمرة يصلي في مسجد نمرة الظهر والعصر لا حرج عليه في ذلك، ويحضر الخطبة وكذا، ومن لم يستطع صلى في خيمته وصلى في مكانه، وهذا الذي فعلتم، ولذلك هذا لا يؤثر على الحج بارك الله فيك. جميل من عمان يقول: أنا أسكن في مكان وحولي ثلاثة مساجد، كل مسجد يؤذن بعد الآخر بيعني وقت، يقول يعني أردد خلف من؟ هل أنتظر حتى مثلا ينتهون أم ماذا؟ يا جميل بارك الله فيك، بالنسبة للترديد خلف المؤذن وقول الدعاء من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أرشدنا إلى أن نقول بعد انتهاء المؤذن والترديد خلفه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ومن قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. والسنة أن يردد الإنسان خلف المؤذن المباشر ويكفيه مؤذن واحد. وجميعنا يا أبا يا أخي جميل نسمع أذانات، نسمع مجموعة من الأذان حولنا، مسجدنا والمسجد اللي ورانا ولا كذا، لا يكفي واحد، يكفي واحد. فإذا أذن الأول ردد خلفه ولا تلتفت إلى الثاني ولا تنشغل بالثاني، ردد مع الأول. إذا تقول تتداخل علي الأصوات اجعل الترديد خلف المؤذن الأخير الذي يؤذن، أو مؤذن الحي مسجد الحي، وبهذا الحمد لله تستطيع أن تأتي بالسنة. الفريضة يقول: متى نأتي بها، بعد الصلاة مباشرة أم بعد السنة الراتبة؟ جميل بارك الله فيك، بالنسبة لما يقوله المصلي بعد صلاة الفريضة هذا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومكانه بعد الفريضة مباشرة، وبعدما تنتهي تأتي بالسنة الراتبة. ومن أتى بالسنة الراتبة بعد الصلاة مباشرة ثم أتى بالأذكار فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما نقله الصحابة الكرام بالأسانيد الصحيحة، فعند مسلم من حديث ثوبان ومن حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وجاء أيضا في الصحيح من طرق متعددة، جاء في الصحيحين وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد الاستغفار، كان يقول، كان يعظم الله عز وجل بعدما يستغفر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول يعظم الله عز وجل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهكذا. ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، ثم بعد ذلك يقوم فيصلي تحية، عفوا، يصلي سنة السنة البعدية، السنة البعدية. خاصة أخي الفاضل أن من قام بعد صلاة الفريضة مباشرة ليصلي سنة فقد وصل صلاة بصلاة، وهذا مما ورد عنه، مما ورد النهي عنه في أحاديث لا بأس بأسانيدها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وموقوفة على جمع من الصحابة الكرام. فتتوقف عن أنك تصلي مباشرة بعد السلام، وإنما تذكر الله سبحانه وتعالى. إذا والله أنت احتجت إلى الخروج تخرج وتذكر الله عز وجل في طريقك وتصلي السنة الراتبة في بيتك. أمت الله من اليمن تقول بأن زوجها حلف إذا هي كلمت أخاها تكون كظهر أمه، كظهر أمه. تقول هو يجهر الحكم لكن المفتي أفتاه بأن عليه كفارة. تسأل تقول متى يبدأ الكفارة وكيف يعني الآن ممكن في العيد نجتمع وسأكلم أخي وشيء من هذا القبيل. تقول طيب إذا هو مريض وشيء من هذا القبيل. أختي أمت الله من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزوجك قال زورا من القول، ولذلك الله عز وجل حرم على الإنسان أن يجعل أن يقول كلاما يجعل امرأته كأمه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا محرم وكان طلاقا في الجاهلية، هذا كان طلاقا في الجاهلية، لكن الإسلام جعله يمينا، فلما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام أصبح الظهار يمين، أصبح الظهار يمين. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو ظهر ابنتي أو ظهر أختي أو عمتي أو خالتي، هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك الله جل وعلا سماه زورا من القول، سماه زورا من القول. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالواجب على زوجك أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن لا يجعل للشيطان مجال يدفعه إلى أن يقول مثل هذا الكلام. الأمر الثاني بالنسبة للكفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. الآن فعلا مثل ما قالوا لما في رقاب، إذن يصوم شهرين متتابعين. وحسب ما فهمت من كلامك بأن زوجك شاب يستطيع الصيام ولذلك يصوم من قبل أن يتماسى، يعني قبل ما يأتيك ويقربك لابد أن يأتي بالكفارة، لابد أن يأتي بالكفارة. والكفارة أن يصوم شهرين متتابعين، لا يجوز له أن يفطر بينهما إلا لعذر شرعي. وإذا أفطر لغير سبب شرعي استأنف. ما معنى استأنف؟ يعني مثلا صام شهر وأفطر عامدا متعمدا يجب عليه أن يعيد الشهر من جديد. صام 10 أيام ثم أفطر عامدا متعمدا يعيد من جديد. لابد أن يكون شهر متتابعين. أما إذا حصل مرض فاحتاج إلى الفطر يفطر ثم يكمل بعد ذلك. سافر ولم يتحايل، لا، هكذا طرع عليه سفر يفطر إذا أحب في السفر ثم يكمل بعد ذلك، يعني يكمل ما يستأنف وإنما يبني على ما سبق مثلا. ولا يجوز له أن يقربك حتى يصوم شهرين متتابعين. بالنسبة لإطعام 60 مسكينا هذا للعاجز عن الصيام عجزا كاملا، سواء عجزا بدنيا أو عجز آخر، يعني كأن يقول لا يتحمل مثلا، ما يعني ما يستطيع أنه يصبر عن زوجته مثلا ويخشى أن يرتكب أمرا محرما، خاصة أخت الفاضلة بأن يعني زوجك يعني أقدم على هذا ويحتاج أن يكفر عن ذنبه وعن خطيئته، ولذلك يجب عليه أن يبتعد عنك هذه الفترة حتى يكفر، حتى يصوم شهرين متتابعين. إذا والله دخل العيد الآن عليكم، العيد دخل، يجب عليه أن يفطر يوم العيد، لأن صوم يوم العيد محرم، صوم يوم العيد محرم، وكذلك أيام التشريق الثلاثة، فعنده أربعة أيام هذه ما يصومها، وبعدين يكمل يبني على ما سبق. بارك الله فيك. أمة الله من اليمن تقول: عندي أخي حلف بالحرام طلاق إذا ذهبت مع زوجي إلى مكان شغله، وتقول بينه وبين زوجي مشاكل، يعني تقول الآن ماذا أفعل؟ يعني هل مثلا لو ذهبت مثلا حصل يعني طلاق أو شيء من هذا القبيل؟ أختي الفاضلة، بالنسبة لأخيك يجب أن يعرض نفسه على القاضي الشرعي عندكم أو المفتي اللي استفتيتون في مسألة زوجك، لأن أخاك أيضا وقع في مشكلة وورط نفسه ورطة عظيمة. فإذا كان هو فعلا إذا قصد الطلاق حينما علقه على ذهابك، يعني قال بأن زوجته تطلق وحلف بالحرام بالطلاق إذا ذهبت مع زوجك إلى مقر عمله، فأنت فهو سيطلق امرأته وهو قاصد هذا، هذا في قول جماهير أهل العلم أنها تطلق، في قول جماهير أهل العلم. هناك من العلماء إذا كان يقولون إذا قصد الحث والمنع مثلا فيكون من جملة الأيمان، لكن حقيقة هذا استهتار، يعني ما ذنب زوجته إذا كان هو بينه وبين أخوك مشكلة؟ ما ذنب بنت الحلال اللي عنده؟ ما ذنب امرأته؟ ما ذنب امرأته؟ ولذلك حقيقة يعني هذه جهالات وحماقات يرتكبها بعض الرجال، هدانا الله تعالى وإياهم، ولأجل هذا عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله، وهذا ليس فتوى له، يراجع القاضي عندكم إذا كان عندكم قاضي، أو يراجع المفتي اللي استفتيتوه في قضية أخوك مثلا، ويتق الله ويخاف الله عز وجل. إذا كان عنده مشاكل مع أخيك ما يجوز له أن يقحم امرأته ويقحم هذه الألفاظ، وإنما يحل مشاكله مع أخيك كما يفعل الرجال، يفعل الرجال. أما يدخل زوجته وش علاقة، وش ذنب امرأته يحلف عليها بالطلاق، يحلف عليها بالطلاق؟ ولذلك أنا أنصح النساء اللي عندها زوج يستهتر باستعمال الطلاق باستمرار أن تأدبه، تقول له أبدا أنا لست زوجة لك حتى تأتي لي بفتوى، ويتعب ويتنقل بين المفتين وبين القضاة وبين المحاكم حتى يعرف بأن هذه المسألة ما هي بهالسهولة هذه، والله يتلفظ بالطلاق هكذا، خاصة المرأة بريئة مسكينة يعني ما لها ذنب ويعلق عليها الطلاق. فلذلك لابد أن يتأدب هؤلاء المستهترين بالطلاق ويتلفظون فيه في على كل حال، في الرضا والغضب، وعنده مشاكل داخل البيت ومشاكل مع من خارج البيت، ويروح يعلق الطلاق وبعدين يتورط. فلذلك أخت الفاضل هذه ليس فتوى لك، وإنما يذهب إلى القاضي أو المفتي اللي استفتيتوه لعله يجد عنده جواب. أمة الله من اليمن تسأل عن الزيوت اللي تستعمل لإنبات الشعر، تقول: ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله من اليمن، يجوز للمرأة ويجوز للرجل أن يستعمل الزيوت الطبيعية المباحة التي ليس فيها نجاسة في مسألة إنبات الشعر، سواء شعر الرأس بالنسبة للرجل والمرأة أو شعر اللحية بالنسبة للرجل، يجوز ذلك. أهم شيء أن تكون زيوت طاهرة، وأيضا ينتبه المستعمل لها عند الطهارة، فإذا كانت تشكل طبقة عازلة للماء في الوضوء والغسل يجب عليه أن يزيلها بما تزال به بالمنظفات أو بالصابون أو بأي شيء مما يزال به. أما إذا كانت لا تدخل وتتشرب في البشرة أو في فروة الرأس مثلا ولا تشكل طبقة عازلة، لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. أما الله من اليمن تسأل يقول تقول عندنا قهوة هي مجموعة أعشاب تستعمل لي يعني تخفيف الوزن التخسيس، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا ابتلي بالسمن وكان سمينا سواء كان رجلا أو امرأة فيجوز له أن يخفف الوزن وأن يزيد وأن يزيل هذا الزائد من الشحوم واللحوم وغير ذلك التي طرأت عليه، ولكن بما لا ضرر فيه، بما لا ضرر فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى قبل ذلك يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والقاعدة الشرعية العريضة في الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان ما فيه ضرر لا بأس بذلك، يعني كثير من الناس يستعملون أشياء يعني يسيرة ورخيصة وسهلة سهل الحصول عليها لا بأس، أو منها الرياضة مثلا أو التمارين، كل هذا مشروع ولله الحمد. أما إذا كانت اللي ذكرتي بأن مشتملة على شيء من المحرمات مثلا هذا لا يجوز، أو بعض النجاسات مثلا، أنا أذكر من باب الاحتياط والاحتراز أختي الفاضل، يعني قد يكون بعض يعني من ما ذكرت أنه قد يكون فيها شيء محرمات أو نجاسات هذا لا يجوز ومحرم. أما إذا كانت الحمد لله القهوة أو الأعشاب مثلا أو أشياء مما يؤكل أصلا لكنها تخلط وتجمع لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أمة الله من اليمن تقول بأن يعني كلفتها امرأة بأن تسأل لأن اكتشفت بأن زوجها يراسل جارتها، و لما اكتشفته ترك ذلك ووعدها بأن لا يعود، ثم بعد ذلك اكتشفت بأنه يتعامل رجع يتعامل يراسلها، والمرأة قالت لها سامحيني وشيء من هذا القبيل على أساس أنها يعني تركت، بقيت الجارة هذه تلاحق زوج هذه المرأة تقول يعني أنا قاطعت هذه المرأة، هل فعلي صحيح مع الجارة وهل لي أن أخبر يعني أهلها؟ أختي الفاضلة أمة الله لا شك بأن الجار له حق على جاره، الله جل وعلا يقول والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والنصوص في يعني الحفاظ على حقوق الجار كثيرة في القرآن والسنة، والعلماء مجمعون على أن للجار حق، ومن جملة الحقوق ستر عورة الجار وعدم انتهاكها، ونص العلماء على مجموعة من الأشياء أنه لا ينظر إلى بيت جاره ولا يطلع من سطح البيت على جاره، وأيضا لا يؤذي جاره بأي نوع من أنواع الأذية سواء المادية أو المعنوية، وكذلك يحفظ سر جاره، لأن الجيران بحكم المجاورة والقرب قد تظهر بعض الأسرار أو شيء لا يجوز له أن يذيعها، وكذلك أن يكف الأذى عن جاره. ومن أخطر الأمور انتهاك حرمة الجار، وذلك بالاعتداء على امرأته أو الاعتداء على حريمه، هذا والعياذ بالله ذنبه أعظم من ذنب الذي يذهب ويرتكب مثل هذه الخطيئة مع امرأة أجنبية، مع حرمة الزنا وحرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية، لكن مع الجارة الذنب أشد وأعظم وأخطر عند الله. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل للجيران حقوق، جعل لهم حقوقا، كيف الآن يقوم فينتهك حرمة الجار بمثل هذه الصورة الفاضحة البشعة؟ ولذلك زوجك يتحمل المسؤولية كاملة، خاصة وأن طبعا زوج هذه المرأة يتحمل المسؤولية كاملة واعتدى على حرمة جاره وسيحاسبه الله عز وجل إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يندم على ما يعني صدر منه من انتهاك حرمة الجار. وأما هذه المرأة فما دام أنها وعدت جارتها بأن لن تعود وتبين بأن لديها مادة الشر والخبث متأصل فيها حيث أنها تعاود هي الآن تلاحق الجار، فلك الحق الكامل في مقاطعتها وأنذريها الإنذار الأخير بأنك ستفضحينها عند أهلها، لأن مثل هذا النوع من الناس الذي لا يكف عن الشر خاصة فيما يتعلق بالأعراض، نعم لك الحق أن تحذري منها، لأن هذه ستفسد عليك حياتك وستفسد عليك أسرتك وستدمر حياتك بمثل هذه الطريق. ولذلك قاطعيها مقاطعة كاملة مع إنذار بأنها إن عادت تلاحق زوجها مع قيامه بحظر رقمها ولكنها هي تطارده وتلاحقه، أنك ستخبرين أهلها أو تخبرين زوجها إن كانت متزوجة أو تخبرين أهلها إن كانت غير متزوجة. نعم لها الحق الكامل، لكن بعد الإنذار الأخير، خاصة وأنك ذكرت أن هذا يعني تكرر منها. ولو لزم الأمر أن تنتقلوا عن هذا البيت، إن كان أجارا تؤجرون في حي آخر، وإن كان ملكا تبيعونه على أن تسلموا من هذا البلاء، فلكم الحق الكامل. إذا والله أنتم يصعب عليكم ذلك، لكم الحق في مقاضاتها ورفع دعوى عليها، وذلك لحسم شرها ولكف أذاها عنكم. أحمد من رأس الخيمة يسأل يقول: بالنسبة لتأخير الشفع والوتر مثلا إلى الساعة 11 أو 12، هل هذا من قيام الليل؟ أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم، هذا من قيام الليل. بالنسبة لقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، يعني بعد ما يصلي الإنسان العشاء والسنة الراتبة يبدأ قيام الليل وينتهي بأذان الصبح، وينتهي بأذان الصبح. لكن الليل على ثلاثة يعني أقسام: أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل. أفضل الأوقات آخر الليل، لأن عندنا يعني الثلث الأخير هذا الذي فيه النزول الإلهي على ما يليق بجلال الله وعظمته، كما جاء عند مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. هذا أفضل الأوقات، لكن بعض الناس قد يشق عليه وممكن يقول: أنا أوتر في نصف الليل. طيب، يكون مأجور بارك الله فيك. نعم، تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخفض التلفزيون عندك يا أمينة واسمعيني من الهاتف لو سمحتي.
إن شاء الله. دائما نقول نحن ونعم بالله، هل سمعت من إحدى المشايخ أنه يقول لا يجوز؟
طيب،
نعم يا شيخ. يا شيخ، ما الرابط بين وليالي عشر والفجر؟ عندما أقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر ثم بعدها وليالي عشر.
إن شاء الله.
السؤال الأخير يا شيخ، الرقية يا شيخ، نلاحظ أن بعض من الرقاة خاصة لما مثلا يقرأ سورة الفلق، عندما يأتي إلى ومن شر حاسد إذا حسد يكررها عدة مرات، ما صحة هذه الرقية؟
إن شاء الله.
وما هي الرقية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا. تفضلي يا أسماء. أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا رب يا شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يسعدك. يا شيخ، بدي أسألك الحين الحجامة، قال بيحكون عشان الله يكرمك الدورة الشهرية هاي بتوفي عن الحجامة، قال أنا ما بنصحه للحين لأنه خلاص الحيض هو بيطلع الدم الزائد، ما بعرف
إن شاء الله.
وبدي أسألك يا شيخ، عشرة للحجة،
نعم،
بنفع قضى مع يعني أنويهم حجة وقضى ولا ما بنفع؟
إن شاء الله.
يعني عشرة ذي الحجة يعني صيامهم مع قضى.
نعم، واضح واضح.
دعواتك يا شيخ.
الله يحفظنا وإياك. يا مرحبا. فضل يا طلال.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، من وين يا طلال؟
أنا من اليمن بس مقيم هنا بالإمارات.
الشارقة ولا دبي؟
الشارقة. طيب،
فضل يا طلال.
عندي محل تجاري وفي زبائن يشتروا مني عبر تابي، أكيد سمعت عنها تابي.
نعم.
ففي هناك تكون غرامة على الزبون إذا تأخر في التسديد.
إيه.
فهل أنا كتاجر أتحمل ذنب في هذا الموضوع أو هذا يخص الزبون؟
إن شاء الله.
وفي بس توضيح ثاني، أنا بالنسبة لي كتاجر في نسبة أدفعها لتابي، هذه النسبة أزودها على السعر على الزبون، طبعا بعلم الزبون. أنا مثلا أوضح للزبون تدفع كاش يكون بهذا المبلغ، أو تدفع عبر تابي يكون بهذا المبلغ، واضح الأمر يكون؟
نعم توضح له يعني.
أي أوضح للزبون طبعا، مثلا أقول له إذا تدفع لي كاش 1000، إذا تدفع عبر تابي 1070.
نعم
هو يختار الزبون على كيفه يعني.
إن شاء الله يا طلال،
حياك الشيخ، شكرا جزاك الله.
أهلا وسهلا. فضل عبد الرحمن.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤالي، لما تقرأ آية الكرسي لازم تعوذ من الشيطان؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، أنا يوم أرقد أقول اللهم أجرني مصيبتي وخذني خير منها.
ليش يعني أنت عند النوم؟
عند النوم.
وش عندك يعني، في مصيبة أنت واقع فيها؟
لا ما شيء مصيبة، بس
هذا يقال للإنسان الذي مات له ميت.
أيوه.
طيب يا عبد الرحمن.
يا حيا.
مرحبا مرحبا.
مرحبا.
طيب أرجع الأسئلة للأخ. الأخ أحمد من رأس الخيمة يسأل، يقول في قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يقول يعني بالنسبة لي يعني هل أقرأ أنا في الصلاة الجهرية إذا كان الإمام يقرأ ما تيسر من القرآن؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، سأرتب لك ولمن يشاهدني الجواب حول مسألة القراءة خلف الإمام. أولا بالنسبة لهذه الآية حكى جمع من أهل العلم الإجماع على أنها في الصلاة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له قالوا في الصلاة، حكوا الإجماع على هذا على أن هذه في الصلاة. المسألة الثانية أن الصلاة السرية يجب على المأموم أن يقرأ في الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك المأموم في صلاة الظهر وصلاة العصر يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن إذا ترك له الإمام مجالا. المسألة الثالثة بالنسبة للمأموم يجب عليه أن ينصت وأن لا يقرأ خلف الإمام فيما زاد عن الفاتحة، بمعنى أنه إذا شرع الإمام فيما زاد عن الفاتحة والمأموم قد قرأ الفاتحة ما يقرأ معه، ما يقرأ معه، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فأنت مثلا الآن الإمام يعني قرأ الفاتحة وسكت ثم قرأت أنت الفاتحة ثم شرع الإمام الآن في قراءة ما تيسر من القرآن، يجب عليك أن تنصت إليه، لأن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، في الحديث الصحيح إذا قرأ فأنصت، واضح؟ يبقى المسألة الرابعة وهي المسألة المهمة، وهي هل إذا قرأ الإمام بعد الفاتحة مباشرة ما تيسر من القرآن والمأموم لم يقرأ، هل يقرأ المأموم الفاتحة أم أنه يستمع؟ قولاً، القول الأول قالوا بأنه يجب عليه أن يستمع وأن ينصت للإمام، لأن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الرجل الصلاة قال وإذا قرأ فأنصت، ها، ولذلك قالوا هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يقرأ بفاتحة الكتاب فقط، بفاتحة الكتاب فقط، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انزعج مرة لأنه فيه ناس يقرؤون خلفه انزعج عليه الصلاة والسلام، فلما التفت إليهم بعد الصلاة قال من الذي يقرأ خلفي أو كما قال، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن بفاتحة الكتاب، يعني سورة الفاتحة لا تقرأ خلفي إلا، استثنى هذا الحديث. طبعا أصحاب القول الأول يضعفونه، لكن أصحاب القول الثاني صححونه، خاصة وأن الفاتحة ركن، ولذلك الذي يظهر يا أخي الفاضل بأن الإمام إذا انتهى من الفاتحة وشرع في قراءة ما تيسر من القرآن وأنت لم تقرأ اقرأ، بشرط أن لا تنكر على من لم يقرأ، لا تنكر على من لا يقرأ، ولا يجوز لمن لا يقرأ ينكر على من يقرأ، لأن المسألة خلافية، المسألة خلافية، فأنت تقرأ بارك الله فيك، لكن ما تيسر يعني الآن أنت قرأت الفاتحة تستمع للإمام وتنصت للإمام، بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل تقول يعني ما حكم قول النعم بالله أو نعم بالله تقول سمعت بأن بعض العلماء يقولون لا يجوز. أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني جملة ونعم بالله أو النعم بالله مثلا حقيقة محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى بأن هذا فيه امتداح لله عز وجل وثناء عليه وتمجيد، لأن كلمة نعم هذه امتداح، هذه امتداح، فيقولون بأن هذه لا بأس بها، ولذلك يرون بأن هذا من تمجيد الله. ومن أهل العلم من يرى بأن هذه يعني لا تليق بمقام الله عز وجل، لأن النعم في نعمة في مقابلها بئس، فقالوا بأن هذه تصلح في البشر، وأن التمجيد لله والحمد مثلا والثناء والشكر لله سبحانه وتعالى. أمينة تقول: من رابط بين قول الله تعالى والفجر وليال عشر؟ تسأل تقول ما هو الرابط؟ أمينة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسورة الفجر أقسم الله جل وعلا أولا بالفجر ثم ثنى بالليالي العشر، قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فالله تعالى أقسم هنا ببعض مخلوقاته، ولله تعالى أن يقسم بما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى على ما يشاء، قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هذه أربعة مخلوقات أقسم الله تعالى بها، والناس لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله، أما الله تعالى فيقسم بما شاء. الأمر الثاني يعني ما بالنسبة للربط بين الفجر والليالي العشر الله أعلم به، يعني ما فيه يعني نص مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قلنا بأن هناك نص ممكن أن نقول أيضا والشفع والوتر والليل أيضا يصير فيها رابط، فهذه مجموعة مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل أقسم الله تعالى بها لعظمها. بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل تقول: يعني بعض الرقاة إذا رقى وقرأ المعوذتين في سورة الفلق تقول إذا قال من شر حاسد إذا حسد يكررها ثلاثا، تقول هل هذه صحيحة وهل هذه من جملة الرقى الصحيحة؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للمعوذتين لا شك بأنهما سورتان عظيمتان نافعتان، وقد فرح النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلتا، وكان يوصي أصحابه بكثرة قراءتها، وهي يعني من السور التي تقرأ على المسحور أو يقرأها المسحور أيضا. وبالنسبة لتكرارها ما في نص، لكن قد يجتهد بعض الرقاة ويرون بأن بالتجربة مؤثرة مثلا يكرر السورة، فيظهر أنه يعني ما دام أنه يقرأ السورة يكرر السورة كلها أو يكرر عند هذه الآية ويرى بأن لها تأثير، ما في حرج، لكن أن الاقتصار عليها أو يكرر السورة كلها أعتقد بأن هذا أفضل، كرر السورة كلها هي والناس يكون أفضل. أما الرقية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي قراءة يعني شيء من القرآن، وكذلك الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبق لي بيان يعني وتوضيح حول شيء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما مضى. أسماء من الأردن تقول: هل صحيح بأن الحجامة بالنسبة للمرأة تنفع، عفوا الحجامة بالنسبة للمرأة عوض عن الدورة الشهرية، بمعنى أن المرأة إذا احتجمت لا تنزل عليها الدورة؟ أختي أسماء من الأردن بارك الله فيك، هذا خطأ وليس بالصحيح، لا نظرا ولا واقعا، لا نظرا ولا واقعا، فلم يثبت لا نقلا ولا نظرا ولا واقعا، فلم يثبت في الأدلة الشرعية أن الحجامة بدل الدورة، يعني بمعنى المرأة إذا احتجمت انقطعت عنها الدورة، هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ونظرا وواقعا حقيقة أيضا هذا مخالف لما ذكرته، بل الذي يعرف بأن بعض النساء التي ترتفع عنها الدورة ولا تعرف السبب يوصونها بالحجامة، فلذلك هذا الكلام لا رصيد له من الصحة والواقع. أسماء من الأردن تسأل تقول: هل ينفع الشخص الذي عليه قضاء أن يصوم في عشر ذي الحجة؟ أختي أسماء،
من الأردن؟ الجواب نعم، من كان عليه قضاء فبعض العلماء يرى بأن الأفضل له أن يقضيه في مثل هذه الأيام، مثل 9 ذي الحجة، لأن يوم 10 ذي الحجة هذا يوم العيد يحرم صومه، يحرم صومه. أما 9 أيام فيرى بعض العلماء بأن الأفضل لمن كان عليه أو كان عليها قضاء أن يصوم في هذه الأيام. طلال من الشارقة يقول هناك يعني محل تجاري، وعند مثلا يقول عندي زبائن ويتعاملون مع شركات تمولهم أموال مثلا، يقول يعني أنا هذه الشركة التي تمول الزبائن أعرف بأن عندها مخالفات مثلا شرعية، يعني ما دوري أنا؟ هل يجوز أنني أقبل من الزبون أم أنني أرفض؟ وأيضا يقول أحيانا الزبون أحمله ما تأخذ مني هذه الشركة مثلا من نسبة وأعلمه بذلك وأفصح عن هذا مثلا، وضرب مثال قال إذا كانت السلعة 1000 نقد وليس عنده نقد أقول له يعني 70 زيادة 1070، لأن الشركة هذه ستأخذ مني النسبة. أخوي طلال بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتاجر لا يلزمه ولا يجب عليه أن يسأل الزبون من أين لك هذا المال، فما دام أنه جاء يشتري وعنده بضائع مباحة وكذا ما يلزمه أن يقول والله من وين مصدر المال، هذا غير مكلف فيه. الأمر الثاني بالنسبة إلى الزبون هذا، إذا كان يتعامل مع جهة أو شركة أو مؤسسة ويعني تعاملاتها شرعية ما المانع؟ تعاملاتها شرعية ما المانع؟ يجوز. أما إذا كانت تعاملاتها محرمة كشرط ربوي مثلا أو فيه غرر أو شيء من هذا القبيل فلا يجوز على الزبون، أما التاجر لا شيء عليه، التاجر لا شيء عليه. فلذلك أخي الفاضل يعني هذه تحتاج إلى أن الزبون يراجع يعني أهل العلم في معرفة طبيعة هذه المؤسسة أو الشركة أو الجهة الممولة له ليشتري البضائع، هل عندها شرط محرم؟ يعني هل تقول إذا تأخرت سأفرض عليك غرامة؟ هذا شرط ربوي محرم ولا يجوز ولذلك يبتعد. أما ليس عندها مثل هذا الشرط فيجوز في مثل هذه الحالة. بالنسبة للتاجر إذا قال والله أنا يصارح الزبون بأنه أنا سأبيعك هذا بنقد وهذا بدين مثلا، أو إذا كان هو يأتي بتمويل فيضيف عليه ما تطلبه الشركة ورضي المشتري لا حرج في ذلك. مرة طيب اعتذر لأن وقت البرنامج أنت يا عبد الرحمن، إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى أجيب على سؤالك أو سؤال عندك سؤالين ها، إن شاء الله غدا في أول برنامج. السلام عليكم.